أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر أجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدنا ومولانا الإمام السجاد زين العابدين، والسلام على سيدتنا ومولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها، وعلى جميع من كان في الموكب النبوي الذي كان في مثل هذه الليالي والأيام في هذه المنطقة في لبنان وحولها. وبهذه المناسبة يكون الحديث على اعتاب مولانا سيد الساجدين وزين العابدين سلام الله عليه. كل مسلم مدين في توحيده لله عز وجل، في صلاته وصومه، في كل عمل عبادي يعمله، في كل خلجة قلب في باب التوحيد لوارث الحسين عليه السلام. ووارث الحسين سلام الله عليه هو وارث وارث النبيين. الإمام الحسين عليه السلام هو وارث النبيين. فمن ورث الحسين؟ الإمام السجاد سلام الله عليه هو القائد الإلهي العظيم الذي ادخره الله تعالى لنجاة البشرية من خلال رسالة عاشوراء وثقافة كربلاء، ثقافة الشهادة، ثقافة انتصار الدم على السيف. الإمام السجاد سلام الله عليه هو الذي جدد الله عز وجل به بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن ظن بنو أمية أنهم استأصلوا الإسلام. أبو سفيان قالها في أيام الخليفة الثالث، في أيام حسب التسلسل المعروف أيام عثمان. وقف أبو سفيان على قبر الحمزة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورفس القبر برجله، وفي بعض المصادر ركل القبر برجله، وفي بعضها كما ذكرت رفسه برجله كرمكم الله. ثم قال: قم أبا عمارة. الحمزة عم الرسول هو أبا عمارة، كنت أبو عمارة. قم أبا عمارة، إن الذي اجتلدنا عليه بالسيف أصبح ألعوبة في يد غلماننا يتلاعبون به. هذا في زمن عثمان، كان بنو أمية يتصورون أنهم استولوا على كل شيء. إن الذي تنازعنا عليه، يعني طبعا أنه أبو سفيان لا يؤمن بأن النزاع حول دين أو لا دين، وإنما كان يؤمن بأن النزاع حول الملك، لأنه هو الذي قال، أبو سفيان قال ذات مرة في مجلس عثمان وكان أبو سفيان أعمى، قال: هل هنا أحد يحتشم؟ يعني هل يوجد في المجلس أحد لا أصرح أمامه بما أريد؟ كان أمير المؤمنين سلام الله عليه موجودا، لكنهم خجلوا، أحرجوا أن يقولوا نعم هنا أحد يحتشم، فقالوا له كلا. فقال: تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ثم ولا نار، وإنما هو الملك. فقال له أمير المؤمنين سلام الله عليه: أعمى الله بصيرتك كما أعمى بصرك. فقال أبو سفيان: كلا، ولكن أعمى الله بصيرة من قال ليس هنا أحد. يعني الحق مش علي، الحق على اللي قال، ما في حدا بالمجلس. وكان كل عقابه أنه أخرج من المجلس، انتهى طلص. أنه إنسان مرتد عن الإسلام يعلن ارتداده كان كل عقابه أنه أخرج من المجلس. إذن بنو أمية مبكرا كانوا يعتقدون أنهم سيطروا على الوضع في الجزيرة العربية وانتقموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم جاءت المرحلة التالية، مرحلة معاوية ابن أبي سفيان يصبح يقال له خليفة المسلمين، وهذه من أعجب الأعاجيب في التاريخ. ابن أبي الحديد عندما يتحدث عن هذه النقطة يقول معاوية تظاهر بالإسلام، هو يقول أسلم، معاوية أسلم قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمسة أشهر، وبعد مدة أصبح ينازع علي بن أبي طالب حول الإسلام ورسول الله، ويكتب له رسالة ويطلب منه الجواب، أنه أنا الحاكم أنا الخليفة. معاوية الذي هرب في معركة بدر أو أحد، هرب ركضا من المدينة المنورة إلى مكة. معاوية الذي أمضى عمره مع أبيه أبو سفيان في تجييش الجيوش ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصبح في مرحلة تالية يقال له خليفة المسلمين. هنا بدأ بنو أمية يخططون لمرحلة جديدة من استئصال أهل البيت عليهم السلام، استئصال أهل البيت. كانت العقبة أمامهم الإمام الحسن والإمام الحسين سلام الله عليهم، وهنا ندرك الإعجاز الإلهي في تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحسنين. إلى الآن لا يوجد مسلم في العالم إلا ويعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصى الأمة مرارا وتكرارا بالحسنين. لما بنسمع هالروايات أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والحسنان مثلا يصعدان على ظهره أمامه، هو على المنبر ينزل عن المنبر ويحملهما، هي المسألة بدنا نخليها إلى جنب، أنه صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، فكيف الفعل إذا كان الكلام ليس إلا وحيا يوحى، فكيف فعله صلى الله عليه وسلم؟ هذا التأكيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحسنين مقصود لمواجهة المرحلة المقبلة، لأن الإسلام لا يمكن أن يستمر إلا من خلال الالتزام بالحسنين سلام الله عليهما. الإمام الحسن عليه السلام بدأ يؤسس لكربلاء، لذلك المعنى الدقيق هو ما يعبر عنه المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين، يقول كربلاء حسنية قبل أن تكون حسينية. الإمام الحسن سلام الله عليه هو الذي بدأ التخطيط لكربلاء، وكان الإمام الحسين سلام الله عليه ملتزما بأمر إمام زمانه، حتى بعد شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه في زمن معاوية جاء المسيب ابن نجبة وجماعة من كبار الشخصيات في أهل الكوفة، من أهل الكوفة الذين كانوا فيما بعد بين حركة التوابين، جاءوا إلى الإمام الحسين سلام الله عليه في زمن معاوية وطلبوا منه البيعة أو ما شابه التحرك، فالتزم بنهج الإمام الحسن سلام الله عليه. كانت المصلحة الإلهية تقضي أن تمر هذه المرحلة، لأن التمويه أصبح على الناس في مرحلة متقدمة جدا. ثم لما جاء وقت كربلاء تصدى الإمام الحسين سلام الله عليه، وكان معه أربعة أو خمسة من أولاد الإمام الحسن عليه السلام. بنو أمية عندما رأوا أن الحسنين العقبة خططوا للقضاء عليهما، فكانت شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه. ثم مات معاوية وقد أوصى ابنه يزيد أن يقتل الإمام الحسين، لأنه لا يمكن أن يستقر حكم بني أمية إلا إذا قتل الحسين، وكل ما عدا ذلك يقال لكم معاوية لم يقل، معاوية كذا، هذا كان عملية تمويه. كل نص يثبت أن معاوية قاله علنا ليغطي حقيقة موقفه من قتل الإمام الحسين سلام الله عليه. ومن الأمور الواضحة في هذا المجال أن السير جون، مش نحن بنسمع سرجون هو السير جون، هو ابن المسؤول المالي لهرقل مسيحي، وهو والد المطران البطرك القسيس يوحنا الدمشقي. السير جون هو كان وصي معاوية على العرش، ولما مات معاوية يزيد كان بحوران لاستلم خلافة المسلمين، ما يقال له خلافة المسلمين لفترة إلى أن رجع يزيد، هو السير جون اللي اسمه سرجون، وهو الذي قال لمعاوية، قال ليزيد عندما أراد أن يرسل رسالة إلى عبد الله بن زياد ليوليه الكوف لمواجهة شهيد مسلم بن عقيل والإمام الحسين وأهل البيت سلام الله عليهم، يزيد كان على عداوة مع عبد الله بن زياد، النص يقول لم يكن يريد أن يرسل له رسالة، فقال له السير جون لو بعث معاوية حيا ماذا كان يقول لك؟ أخرج له رسالة وقال له هذه وصية معاوية، وصية معاوية أن يتولى الكوفة عبيد الله ابن زياد. فأرسل يزيد عمر ابن مسلم الباهلي وهو جد المؤرخ الأموي ابن قتيبة، أرسله يحمل الرسالة، وفي بعض المصادر التاريخية يقول له فيها إن كان لك جناحان فطر بهما إلى الكوفة. إذن بنو أمية رأوا أنهم بعد أن قتلوا الإمام الحسن سلام الله عليه لا يمكن أن يستقر حكمهم إلا بقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، وقتل الإمام الحسين سلام الله عليه بالطريقة التي نعرفها. ما ظنكم بموقف بني أمية من الإمام السجاد سلام الله عليه؟ يعني أن تنتهي المعركة، قتل الحسين، واعتقد بنو أمية أنهم استأصلوا أهل البيت، الهدف كان من قتل الحسين استئصال أهل البيت، ولذلك ذبح الطفل الرضيع. ما تتصوروا أنه ذبح الطفل الرضيع هو عملية أنه في واحد حاقد وأنه كلهم والله كانوا قساة القلوب وبس، وأنه ذبحوا الطفل، لا أكثر من هيك، قساة القلوب وكفر صح، لكن كان الشعار لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية. في المقابل شوي هيك كان عندهم يعني ولو ذرة من الإنسانية، إن كان ذنب للكبار فما ذنب الصغار، لكن الجو العام وخصوصا قرار النظام كان استئصال أهل البيت عليهم السلام، أن لا يبقى من أهل البيت أحد. إذن أصل بقاء الإمام السجاد سلام الله عليه على قيد الحياة هو معجزة إلهية، معجزة قطعا. هالمعجزة عندما نطلع على النصوص التي ليست من النصوص المتداولة والمشتهرة نتأكد من هذه المعجزة أكثر. الإمام السجاد سلام الله عليه في كربلاء كان عمره حوالي 23 سنة، ولادته سلام الله عليه حوالي سنة 38 للهجرة، في أجواء حرب الجمل، عندما رجع في بعض الروايات عندما رجع أمير المؤمنين سلام الله عليه من حرب الجمل كانت ولادة الإمام السجاد سلام الله عليه. فيكون عمره في كربلاء حوالي 23، طبعا الروايات متعددة جدا في هذا المجال، وفي بعض الروايات أنه الإمام الباقر في كتاب أظن مناقب آل أبي طالب، أنه في رواية، طبعا مش كل الروايات تتلخص في هذا، أنه الإمام الباقر عليه السلام كان عمره 15 سنة، لكن الأشهر أنه الإمام الباقر كان عمره 3 أو 4 سنين، وكان في موكب السبي. المهم أن عمر الإمام السجاد على الأرجح 23، وإن كانت هناك أقوال أخرى. وبقي سلام الله عليه إلى سنة 95 هجري، كانت مدة إمامة الإمام السجاد 34 سنة. 34 سنة مدة طويلة، وظرفها أصعب ظرف من بين ظروف المعصومين كلهم، لأنها مرحلة تلت هذا القرار الأموي باستئصال أهل البيت، وبدأوا ينشرون ثقافة ما تزال آثارها موجودة إلى الآن بقوة في العالم العربي، ربما يكون في العالم الإسلامي في آثار، لكن في المغرب والجزائر وهالمناطق هونيك، في المغرب في زمن المحقق الكراجكي من طرابلس، يقول رأى في القاهرة شخصا من المغرب فقال له عندنا لعبة يلعبها الأطفال ليلة العاشر، بيحملوا راس بقرة وبدوروا بالشوارع. يقول المحقق الكراجكي قلت له هل تعلم أن هذا شماتة من بني أمية برسول الله؟ قال أنا لا أدري، إن جماعة بيحبوا أهل البيت والمغرب بس ما أعرف شو القصة. بعض المؤرخين يذكر أن حوافر الخيول التي داست صدر الإمام الحسين سلام الله عليه أرسل منها للتبرك إلى مصر. نحن بلبنان وبالشام تعرفوا أنه بنقال أنه بتحط النظوة على باب البيت ترفع النحس، هي ثقافة أموية. هذه النظوة معمولة بالأصل ليتبرك بنو أمية بالنظوات حوافر الخيل التي داست صدر الإمام الحسين سلام الله عليه. قبل شيء 4 سنين حدثني سيد من حلب، كنت تشوفوه يحضر الدرس هون، بيقول في لعبة اسمها الفرجي، لعبة الفرجي بالمنطقة بحلب، بيجمعوها الناس من قرى متعددة، والفرجي فيها تكرم وقرد وفيها مدري شو أفاعي وكذا، لكن شرط أساسي من شروط لعبة الفرجي، طبعا هذه أمتى؟ بأجواء العاشر من محرم. من الشروط الأساسية بلعبة الفرجي أنه يكون في رأس ماعز وله يعني في الرأس لحية، العنزة لها لحية، هذا الرأس تتقاذفه الأرجل. طبعا يزيد بوقتها أرسل رأس الإمام الحسين سلام الله عليه إلى عدة مناطق في الشام للتشفي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الصلب 3 أيام بدمشق أرسل إلى عدة مناطق في الشام، وبسياق هذا النظام لما بده يخطط لثقافة معينة بنو أمية كانوا يعملون على أساس دفن الإسلام. معاوية رفع هذا الشعار بكلامه مع المغيرة ابن شعبة، إلا دفنا 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 دفنا. ثقافة بني أمية التي ينفذها الآن يهود الحجاز وقطر والتكفيريين والخوارج، ثقافة أموية بكل معنى الكلمة، عملوا عليها. هؤلاء لا يعتقدون بما يعتقد به المسلمون الشيعة والسنة، وهو ما أجمع عليه المسلمون حب أهل البيت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. هؤلاء يحبون آل أبي سفيان كما نحب نحن أهل البيت، لكن لا يتجرؤون أن يقولوا أنهم يحبون آل أبي سفيان، لكن لما بيقدروا بصيروا يدافعوا، بيدافعوا بحيث أن لا يقال لهم أنتم كفرة أنتم نواصب، لأنه بإجماع الشيعة والسنة علامة النفاق بغض علي، علامة الإيمان حب علي، هذا مجمع عليه بين الشيعة والسنة. وإجت أموال النفط فجعلت هذا الفكر الوهابي السعودي اليهودي هو الفكر الطاغي بالعالم العربي والعالم الإسلامي، بحيث الإعلام حيث نتصور نحن أنه كل السنة هيك، أبدا، السنة معنا في حب أهل البيت، ويستحيل أن يقف السني مع الناصب في كره أهل البيت وحب بني أمية. وعندما يستطيع عالم سني أن يصرح بهذه الحقيقة تراه يتكلم كما نتكلم بلا أي فارق على الإطلاق. بالنسبة لشهادة الإمام الحسين الآن بدأت موجة جديدة إن شاء الله تزداد وتتوسع، وهي قراءة مقتل الحسين سلام الله عليه. الآن بعض العلماء غير الشيعة بدأوا بقراءة مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، والواقع أن مقتل الحسين سلام الله عليه موجود في المصادر السنية بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. أي موسوعة كبيرة تجد فيها كتاب جزء اسمه مقتل الحسين عليه السلام، كتاب الثقات لابن حبان، كتاب سير أعلام النبلاء، كتاب مثلا الطبقات لابن سعد، تهذيب المزي، حتى ابن كثير في البداية والنهاية. هولي جماعة قريبين من ابن تيمية، يعني كان لهم علاقة بأجواءه، بعضهم أقرانه بعضهم بيعبروا عنه أنه مش قرين وإنما هو أشبه ما يكون بمدرس ابن تيمية. فالثقافة الأموية استطاعت أن تشق طريقها في خط التكفيريين. الآن في العالم الإسلامي، في مصر، في لبنان، في أي مكان في العالم الإسلامي، هناك باسم السنة خطان، خط السلفيين التكفيريين وخط السنة. السنة مثلا شيخ الأزهر ومفتي الأزهر، مفتي مصر الشيخ علي جمعة وغيره، لهو اللي دافعوا عن مقام رأس الحسين سلام الله عليه، وهاجموا من يريد هدم قبور الأولياء تكفيريين خط آخر. استطاعت السعودية، استطاعت إسرائيل، استطاع اليهود عبر المال السعودي أن ينشروا ثقافة بني أمية اللي هي الثقافة الوهابية في كثير من المناطق، فصار في تيار. هلا بيت الحريري والسنيورة، وأصلا بيت الحريري شو خصهم بالدين، سنيورة شو خصوا بالدين، بس عم يطرح الموقف السياسي للسعودية. لكن التكفيريين الموجودين في لبنان الذين يحقدون على أهل البيت هم غير السني. السني في لبنان كم من المشايخ السني وكم من المسلمين الأفراد بمختلف المراتب السني في لبنان يؤيدون المقاومة، كم كل وزراء، كل رؤساء الوزراء السني السابقين هم مؤيدون للمقاومة، وخطهم خط وطني ما له علاقة بدعم إسرائيل والدفاع عن إسرائيل. السنيورة الذي آمل أن يدقق في أصله خلفيته، من هو، من أين أتى، هل هو يهودي حقيقة، هذا أمر مفترض القضاء اللبناني والمحققين والباحثين يتأكدوا أنه هذا المخلوق العجيب الذي خدم ومازال يخدم إسرائيل أكثر من ليبرمان. ليبرمان بالمناسبة اليوم قدم استقالته لأنه متهم بالفساد، وهذا يعني من الهدايا للعالم، للأحرار كلهم في العالم بعد هدية خروج باراك من السياسي. السنيور الذي يخدم الصهيونية أكثر مما يخدمها جعجع وغيره، أكثر مما يخدمها حرام الحرامين أو أي واحد من هؤلاء، القطر وغير قطر، هذا هو الآن رمز سياسي في خط معين يريد نشر الثقافة الأموية، ثقافة التكفير، ثقافة القتل، ثقافة عدم الاهتمام بمجالس الإمام الحسين وأهل البيت، كل ما يتعلق بأهل البيت. هذا الأمر ناتج عن التأسيس الأموي لثقافة عملوا على نشرها بعد شهادة الإمام الحسين سلام الله عليه، ظنا منهم أنهم استأصلوا الإسلام. الذي أفشل هذا المشروع كله، والذي جعل العالم إلى الآن يعيش الإجماع على حب أهل البيت عليهم السلام الشيعة والسنة ما عدا هذا الخط الأموي، الذي جعل الأمور تسير بهذا الاتجاه توفيق الله تعالى للإمام السجاد سلام الله عليه. الإمام السجاد كانت الخطة الإلهية أن يكون في كربلاء مريضا، ابن 23 سنة وابنه الإمام الباقر سلام الله عليه معه. مع ذلك عندما رأوه شكوا في أنه هل بلغ الحلم أم لا، معناها المرض شو عامل فيه، شكله أنه ضعفان كثير بحيث أنه لا يظهر عليه أنه يمكن أن يشكل استمرارا لأهل البيت. لاحظين ابن 23 سنة وابنه معه على الأقل 23 سنة. فقالوا هل بلغ الحلم، أو مثلا في مجلس يزيد وما قدر ما يحسن هذا الغلام، وما قدر ما يحسن هذا الغلام، يعني الخطة الإلهية أن يبقى الإمام السجاد سلام الله عليه لكي لا ينقطع نسل أهل البيت. ومنسمع بمجالس العزاء من خدام المنبر الحسيني عزهم الله أنه الإمام السجاد سلام الله عليه حمل السيف يريد أن ينزل إلى المعركة، فقال الإمام الحسين للسيدة زينب، طبعا هذا الأمر مطلوب أن يصل للأجيال، أن تمنعه لكي لا ينقطع نسل رسول الله. الإمام السجاد ما هو بيأتمر بأمر أبوه، وليش الإمام ما قال له إله؟ بعدان هو مريض وممنوع من الحرب، بس حتى نحن الأجيال تعرف أنه الإمام السجاد سلام الله عليه كان يمكن أن يحارب، وهو كان يريد يحب أن يحارب لكنه أمر، كان مأمورا بأن لا يحارب، وابتلي بالمرض، المرض هدوا بحيث أنه أصبح يبدو صغيرا جدا بحيث شكوا أنه بلغ الحلم أم لا. الإمام السجاد سلام الله عليه تعرض للقتل 3 مرات، المرة الأولى والثانية بنسمعهم عادة، المرة الأولى في كربلاء بعد الشهادة مباشرة عندما هجموا على المخيم للنهب والسلب، شافوا أنه باقي حدا من أهل البيت، هن كانوا مستهدفين حتى الطفل الرضيع، لا يريدون أن يبقى أحدا أحد من أهل البيت على الإطلاق. المحاولة الأولى كانت من ابن سعد، أراد ابن سعد أن يقتله وحماه الله. طبعا في المحاولات الثلاثة السيدة زينب سلام الله عليها مكلفة أن تكون مع الإمام السجاد كما كانت الزهراء سلام الله عليها مع أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني من أسرار مجيء مولاتنا السيدة زينب إلى كربلاء هذا الجانب، أنه طبعا الله عز وجل على كل شيء قدير لكن أبى أن يجري الأمور إلا بأسبابها. المرة الثانية في مجلس ابن زياد وأيضا معروفة، بس في إشارة هون، مجلس ابن زياد كثير يعني لما بنقال أنه قال للسيدة زينب لعمري أن هذه بنقال شجاعة وكان أبوها شجاعا، هي صحيح سجاعة وكان أبوها سجاعا، يعني الخطبة القوية، لأن الكلام اللي سمعه ابن زياد ذكروا بكلام أمير المؤمنين، قوة كلام أمير المؤمنين لعمري أنه قد اجتثثت أصلي، التعبير العبارات كلها اللي أوردتها سلام الله عليها، إن كان هذا يشفيك فقد شفيت، هؤلاء قوم برزوا كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن يكون الفلج، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. وأراد أن يقتلها فالوالي من قبله على الكوفة ألفتوا أنه هذه بتعمل ضجة بالكوفة، قتل المرأة غير قتل الرجال، فبتسمعوا أنه قال له هذه امرأة لا تلام على شيء، قصده له أنه انتبه شو بصير فينا بالكوفة. وفعلا كان وضع الكوفة هيك، لأنه مسلم بن عقيل هز يعني حركته في الكوفة، هلا رح يجي معنا نص بدل هذا، هز كيان أشبه ما يكون بأنه أمريكا تتعرض إلى زوال، إلى هز يمكن أن تقضي عليها، كان القطب الأوحد النظام الأموي تعرض بحركة الشهيد مسلم إلى هز من هذا القبيل، فلذلك تراجع ابن زياد. المحاولة الثالثة كانت لقتل الإمام السجاد سلام الله عليه في الشام، وللأسف هي المحاولة لا يسلط الضوء عليها تماما. هي المحاولة هناك وثيقة بالغة السرية والأهمية تتكلم عنها، تتكلم في مرحلتين. هي الوثيقة تتكلم بمرحلة وصول الإمام السجاد سلام الله عليه إلى الشام. الوثيقة الثانية، هناك وثيقة ثانية ينقلها مؤرخ مشهور جدا يأخذ عنه الطبري ويأخذ عنه الشيخ المفيد وغيره اسمه المدائني، ينقل قصة طريقة تنفيذ المؤامرة اللي بيجري الحديث عنها بالوثيقة الأولى. إذن وثيقتين متصلين ببعضهم. الوثيقة الأولى امرأة كانت حاضنة يزيد اسمها ريا أو ريا، يعني ما في شد على، ممكن يكون ريا قد تكون ريا. هذه المرأة عاشت فترة طويلة بعد يزيد، وشخص يروي عنها أنها كانت في مجلس يزيد عندما وصل رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، ثم كانت في مجلس يزيد عندما وصل الإمام السجاد وموكب السبايا. تنقل، وهذا محل الشاهد، هذه المرأة تنقل عن شخص تقول هو صحابي من صحابة رسول الله، وهون الغرابة، أنه أشار على يزيد بقتل علي بن الحسين. الإشارة على قتل علي بن الحسين بألفاظ متعددة، ممكن يكون اللفظ الأقسى مش موجود بهذا النص، موجود بنص آخر اللفظ الأقسى هكذا، وأعتذر من ذكر هذا اللفظ، لا تبقي لكلب جروا، اقتل علي بن الحسين. النص الطويل هذا، تقول حاضنة يزيد قال له هذا الشخص الذي هو من صحابة رسول الله، هي حسب ما بتقول، وطبعا هي آلت اسمه للراوي، لكن الراوي يقول لا أسميه أبدا، لكن هي بيقول أني سميته، يعني قالت لي باسمه لكن أنا لا أسميه. ماذا قال لي يزيد؟ قد أمكنك الله. شو المحل الشاهد من قراءة هذا النص؟ أنه أولا بقاء الإمام السجاد عليه السلام في قيد الحياة هو معجزة إلهية عظيمة. المعجزة الإلهية العظيمة تتحقق لأن هناك هدفا عظيما، الهدف العظيم هو وراثة وارث النبيين، المهمة التي ينبغي أن يقوم بها المعصومون بعد الإمام الحسين، هي المهمة عظيمة. إذن الظرف كان ظرف حساس جدا، والإمام السجاد سلام الله عليه مدخر، وقد أنجاه الله عز وجل من القتل رغم هذه المحاولات. قد أمكنك الله من عدو الله وابن عدو أبيك، فاقتل هذا الغلام ينقطع هذا النسل. انتبهوا أنه بكربلة شو كان الشعار؟ لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقي، هون ينقطع هذا النسل. فإنك لا ترى ما تحب وهم أحياء، هذا آخر من ينازع فيه، يعني علي بن الحسين آخر شخص ينازعك، إذا ظل هذا رح يظلوا آل أبي طالب يطالبوك ولحقوك أنت واللي بعدك. لاحظوا هون، لقد رأيت ما لقي أبوك من أبيه، يعني حركة الإمام الحسين سلام الله عليه، بدنا نعيد النظر نفهمها منيح شو عملت. خروج الإمام الحسين من المدينة إلى مكة، مجرد خروج الإمام الحسين من المدينة هز النظام الأموي، لأنه حرامي، لما الحرامي بيشوف واحد هو عم يتستر هيك وبيتخبى شوي، واحد صرخ فيه شو بصير فيه؟ هني بدنا يصيروا خلفاء رسول الله، يعني هني عم يتخبوا، وانه والله بدنا يحكوا باسم الرسول ويقعدوا مطرح الرسول ويقتلوا اهل بيت الرسول. مجرد ان خرج الامام، يعني هذا نزع الشرعية عنهم، نظام انخض. ظل الامام بمكة هالفترة، بعدان بالطريق الى العراق، يعني قلب العالم في وقتها، قلب القطب الاوحد. إذا واحد بده يسوي تحرك معارضة بدها تتحرك وين بتتظاهر؟ بتروح بتظاهر بآخر الجرود ولا بتتظاهر بالعاصمة؟ لقد رأيت ما لقي أبوك من أبيه وما لقيت أنت منه، وقد رأيت ما صنع مسلم بن عقيل. هون لازم نوقف عند هاي العبارة، رأيت ما صنع مسلم بن عقيل. شو عمل مسلم بن عقيل؟ شو كان عامل بالكوفي؟ الكوفي في لحظات كانت لا يسيطر عليها أحد أبدا. ابن زياد كان معه 50 واحد عم يرجفوا مثل السوخية، عن جد كيف من قلب بلادنا مثل السوخية، فزعانين. ولم يتجرأ ابن زياد على الخروج إلا بعد أن قال لهم انزعوا تخاتج المسجد. شو هي تخاتج المسجد؟ هذا قصر الإمارة والمسجد حد منه، المسجد دير ما دير كان مسقف، هذا السقف بسموه تتخيتي، جمعها تخاتج. ليش بدنا ينزعوا تخاتج المسجد؟ قال لهم هلأ الضجة كانت ملي الشارع مع ابن عقيل، هلأ فش صوت الظاهر انهم كمنوا في ظلال المسجد. هذا موجود بالتاريخ الحكي، كمنوا في ظلال المسجد. فلازم تبحشوا هالسقف، هذا هالتتخيتات تبحشوها وتنزلوا قصب، ربطات القصب، يجيبوا الربطة هيك ربطوها بحبال وولعوها، حطوا عليها كاز وولعوها ودلوها، فدلوا أطنان القصب، دلوها لتحت ويدوروا. شو بعد؟ ففرعوا بحابح المسجد أو تخاتج، لأنه في مصدر في بحابح ومصدر في شو يعني؟ إذا بحابح يعني ساحات المسجد، فرعوها دوروا فيها كلها، وإذا تخاتج يعني دير مداير، والظاهر هو هالمقصود. إلى الآن أمنوا أنه ما في حدا، ساعتها ظهر ابن زياد. يعني كانت حركة مسلم بن عقيل حركة، وإذا بوقتها راحت الكوفي راح كل شيء، لأن الكوفي كانت الثكنة العسكرية الأولى، أكبر جنرالات العالم أنا ذاك في الكوفي، وأكبر هول الجنرالات هن اللي كانوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه، فرسان المصر. كانت المعركة معركة حقيقية. وما لقي، وقد رأيت ما صنع مسلم بن عقيل، فاقطع أصل هذا البيت. انتبهين المرة الثانية، فاقطع أصل هذا البيت. بعد، فإنك إن قطعت هذا الغلام انقطع نسل الحسين خاصة. المرة الثالثة بعد كربلاء، بعد لا تبقوا لأهل هذا البيت من باقية، بعد ذبح الطفل الرضيع، بعد محاولات قتل الإمام السجاد بكربلة وبالكوفي بالشام، هذا التأكيد إلى هذا الحد. وإلا إذا ما قتلت هذا الغلام، يعني عن الإمام السجاد، فالقوم، لاحظوا الغلام أنه سلام الله عليه المرض جعله الله عز وجل مخطط أن يحفظه، جملة أمور الحفظ هل الظاهر المرض جعله يبدو صغير السن. هذا الغلام هونيك، وما قدروا ما يحسن، مثل ما قلت لكم، وما قدروا ما يحسن هذا الغلام. وإلا فالقوم ما بقي منهم أحد طالبك بهم، فإنك إن قتلت هذا الغلام انقطع نسل الحسين خاصة، وإلا فالقوم ما بقي منهم أحد طالبك بهم، بنظل يطالبوا، وهم قوم ذو مكر والناس إليهم مائلون، وخاصة غوغاء أهل العراق يقولون ابن رسول الله. لما نحكي على العراقية بدنا نحكي بالمقابل أنه من اللي وقف مع أهل البيت ووقت غير العراقيين، والجو العام كان جو بالعراق جو تأييد لأهل البيت. وشوفوا هذا الأموي وش عم بيقول، بيقولوا الخطر أنه يظل حدا من أهل البيت ومن أهل العراق. شو بيقولوا أهل العراق؟ يقولون ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ابن علي وفاطمة. بعدين بيرجع بيقولوا اقتله، فليس هو بأكرم من صاحب هذا الرأس. هذا النص كم سطر، كم مرة في تأكيد على قتل الإمام السجاد. هون هذا النص وين وارد؟ بكتاب تاريخ دمشق لابن عساكر. تاريخ دمشق نقله عن مين؟ نقلوا عن هذا الراوي اللي سمع من حاضنة يزيد، واللي عرف من هو الصحابي لكن متعاطف مع بني أمية ما ذكر اسم الصحابي. شو بيقول؟ بيقول إني قد سميت الرجل الذي من أصحاب رسول الله ولكن لا أسميه أبدا ولا أذكره. طبعا أي مسلم سني وشيعي بالعالم غير النواصب غير بيت سعود واليهود وقطر وإلى آخره، هول بس يعرفوا واحد عم يحكي على أهل البيت بيعرفوا أنه هذا مش صحابي، لأنه يشترط في احترام الصحابي أن يحب أهل البيت، ولا يشترط في احترام أهل البيت أنه يحب الصحابي، لأنه أهل البيت واجب المودة في القربة، حبهم واجب على كل مسلم، فاللي ما بيحبهم إذا مش مسلم، مش بس مش صحابي. طيب اللي بيغطي على هيك شخص شو بيكون؟ بيكون أموي. هذا الأموي شو بيقول إنه يزيد قال؟ قال راح لكم ابن كثير اللي هو متعاطف مع ابن تيمية ومع هولي بالبداية والنهاية بيقول شيء تاني. ابن كثير بلكم هلا قبل بعدين بقول، ابن كثير بيقول فسكت يزيد. أنا اللي برجحه هذا، سكت لأنه عنده خطة. هلا راح لكم شو بيقول عنها المدائني، إنه بعثوا الإمام السجاد على بستان لقتله لكن أنجاه الله بمعجز. بس قبل ما أقول هذا خلينا نشوف هذا النص بتاريخ دمشق شو بيقول عن جواب يزيد لهذا اللي بيدعو إنه هو صحابي. فقال يزيد، هذا الحكي حكي واحد بده يدافع عن يزيد بس ما قدر يدافع لأنه الحقد على أهل البيت موجود. فقال لا قمت ولا قعدت فإنك ضعيف مهين، بل أدعهم كلما طلع منهم طالع أخذته سيوف آل أبي سفيان. قال إني قد سميت الرجل إلى آخر النص. فإذا شو عم بيقول هذا؟ عم بيقول إنه يزيد رد على هذا اللي بيقوله عنه صحابي، قال له أنت ضعيف مهين وما بقبل طرحك، بس بخليهم ما بستأصلهم، وكل ما طلع واحد منهم تأخذه سيوف آل أبي سفيان، يعني بالنتيجة حقد. لكن بدني أقوله ما وافق على هذا الكلام، بدني بره يزيد. هلأ قديش عم بيحاولوا اليهود من الأمة الخوارج الوهابيين وبيت سعود وغيرهم وأذنابهم وأضرابهم، حاولوا أنه يبروا يزيد من دم الإمام الحسين وأنه ابن زياد هو اللي قتل الإمام الحسين. هذا السكوت من يزيد ممكن يكون صار للتمهيد للمرحلة الثانية. المرحلة الثانية المدائني يقول قال يزيد لجلوازه أدخل علي بن الحسين، طبعا مع جلوازه كان ابنه خالد بن يزيد، أدخله إلى هذا الحائط البستان يعني، واحفر قبرا له واقتله وادفنه فيه. فدخل خالد بن يزيد لأنه بده واحد ينفذ القصة وبده واحد منه شاهد ما بيأمن لمين مكان، وبدوش يقول مثلا ممكن حدا من بني أمية بعدين يستعملها ضده، لكن ابنه لأنه بده يصير خليفة من بعده ما بيقدر يستعملها ضده، والجلواز اللي بده يقتل بعدين بيقتلوه وانتهت القصة. اللي بيروح على مسجد رأس الإمام الحسين سلام الله عليه بالشام، هونيك كان حبس أهل البيت. أنا مرة سمعت من بعض الخدم اللي هونيك إنه في أنفاق من نفس يعني من أرض المسجد، أنفاق هونيك كان قصر يزيد إلى الخارج، ممكن يكون من هالأنفاق أخذوا الإمام السجاد. وعندنا بعض الروايات إنه كانوا الحراس عم يرطنوا بلغات تانية غير عربية، فالإمام السجاد فهم عليهم، كانوا عم بيقولوا غدا سيقع البيت على هؤلاء. الظاهر كان مقصود انه عارفين انه في شيء، في محاولة قتل الامام وعم بيعبروا عنه انه بيوقع البيت او شيء. المهم المدائني يقول اخرج الجلواز مع خالد ابن يزيد علي بن الحسين الى بستان، وبدأ الجلواز يحفر القبر، حفر القبر وخلص رفع السيف يريد أن يضرب الإمام، وإذا بكف من السماء أطارت قسما من وجهه، فدهش خالد ابن يزيد ومضى مذعورا إلى أبيه وأخبره الخبر، فقال ادفن الجلواز في القبر واكتم ذلك. هذا دليل واضح على أن بقاء الإمام السجاد سلام الله عليه حيا من أكبر المعاجز الإلهية. وفي فترة إمامته سلام الله عليه كان القائد الإلهي العظيم الذي أسس للثمانية من بعده إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. النقطة الأساسية اللي ينبغي أن تكون واضحة أن نصحح عقيدتنا في باب العلاقة بالإمام السجاد. هذه صورة مريض كربلاء، صح كان مريض بكربلاء، لكن القائد الإلهي الذي هو أعظم من نبي الله إبراهيم ونبي الله موسى وعيسى وجميع الأنبياء باستثناء الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أعظم من سائر الأنبياء لأن عظمته محمدية. ينبغي أن نصحح الصورة في ذهننا عن مولانا سيد الساجدين سلام الله عليه. قد ينفعنا في هذا المجال أن نتذكر أمرين، هذان الأمران يدخلان في عنوان اسمه مهابة الإمام السجاد، هيبة الإمام السجاد سلام الله عليه. الأمر الأول سامعينه كثير بس مش واقفين عنده محللين، هيك سامعين انه الفرزدق شاف الامام السجاد سلام الله عليه تقدم ليستلم الحجر الاسود فانفرج الناس سماطين. كان قبله واحد اموي هشام بن عبد الملك او الوليد على اختلاف الروايات، حاول ان يقترب فمنعه الزحام الازدحام. سامعين قصيدة الفرزدق ونعرفها، هذا الذي تعرفه البطحاء وطأته. لازم ننتبه هون انه الظاهر الفرزدق اراد ان يعوض ان يكفر عن خذلانه للامام الحسين سلام الله عليه. توابين مواقفهم كانت مواقف عجيبة لانه عارفين حالهم شو عملوا. الفرزدق يوقف هذا الموقف، يعني حتى نعرف انه كيف واحد بيتجرأ وبيوقف هالموقف قدام بني امية ويعرض حاله للقتل. لا بعدين ما قتل، ايضا هي معجزة انه فرزدق أصل كلامه ثم أنه لم يقتل، لكن الفرزدق هو الذي نسمع في مجالس العزاء التقى بالإمام الحسين، سأله الإمام عن أهل الكوفة قال قلوبهم معك وسيوفهم عليك. بده يكون عرف حاله أنه أخطأ كثيرا، حرم من الشهادة، فأراد أن يستشهد شهادة كربلائية في بيت الله الحرام، فقال هذا الذي تعرف البطحاء وطأته إلى آخره. محل الشاهد بما يتعلق بالمهابة، يغضي حياء ويغضى من مهابته فلا يكلم إلا حين يبتسم. ابن شهيد انقتلوا كل أهله قرايبينه وسبي، كيف بيكون وضعه بالمجتمع؟ إيانا أن تصور في ذهننا عن إمامنا زين العابدين أنه مريض كربلاء وكان وضعه هيك كله ظلم وبني أمية، أبدا. بدها تكون الصورة صورة القائد الإلهي اللي هو في زمن الإمام الحسين عليه السلام ضاها إبراهيم الخليل. الإمام الحسين قال له ضهيت إبراهيم الخليل. عظمة الإمام السجاد هي العظمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن هي المهابة بحيث أنه الخليفة أو ولي العهد في وقته أراد أن يستلم الحجر الأسود، ما حد اعتبره نهائيا. إجا الإمام السجاد أفرج له الناس، سلم الحجر الأسود، بيقول له الفرزدق وليس قولك من هذا بظائره العرب تعرف من أنكرت والعجم. الأمر الثاني في باب المهابة أن مجرم ابن عقبة استباح المدينة وقتل الصحابي وطلب من جميع أهل المدينة أن يبايعوا يزيد على أنهم عبيد ليزيد. بمجرد أن أقبل الإمام السجاد سلام الله عليه ملئ منه عقبة ابن مجرم ابن عقبة ملئ رعبا من الإمام السجاد. شو الهيبة الإلهية هذه؟ وهي المسألة طبعا بأكدها المسعودي في مروج الذهب على عكس ما هو موجود في الطبري وغيره أن الإمام السجاد هو اللي خاف. نحن عنا أنه من شروط الإمام أن يكون أشجع أهل زمانه. علي الأكبر رضوان الله سلام الله عليه من كثرة ما فتك باليزيديين كان حقدهم عليه أنهم تكاثروا وقطعوه إربا إربا لأنه ذكرهم بجولات أمير المؤمنين سلام الله عليه. أنا علي بن الحسين بن علي. الإمام السجاد هي شجاعته، لو أن أبا طالب ولد الناس كلهم لكانوا شجعانا. هي المهابة بدنا ننتبه لها حتى نصحح الصورة بذهننا عن الإمام السجاد سلام الله عليه. الأمر الثاني بدنا ننتبه له الأمر تمس الحاجة له الآن. مين هن إخواله الإمام السجاد؟ إخواله الإيرانيين. مين إخوال الإمام المهدي على تعالى فرجه؟ مسيحيين. مين إخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مصريين الأقباط. لذلك يقول الرسول استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم خؤولة. طيب بالنسبة للإمام السجاد سلام الله عليه، هل المسألة هيك يعني صدفة، أو أنه الإمام السجاد وكون أمه شهربانة بنت كسرى، أو بحسب الاختلاف بالأسماء في أكثر من شهربانويه أو سهجنان شهزنان بنت كسرى، هي المسألة فيها تخطيط إلهي، إشارة إلى دور قوم هذا اللي بيعبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وقومه عن سلمان، لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من فارس. أنا ما عم بحكي من باب أنه والله الدفاع عن الإيرانية، ومش من باب المنطلق السياسي، عم بحكي من منطلق الديني. لا يقاتلنكم الأعاجم على هذا الدين كما قاتلتموهم عليه عودا على بد. رجل من قم إلى آخره. الآن المعركة في العالم العربي وعلى مستوى العالم ضد الشيعة بالعمق، وهن بيظهروها أنه ضد إيران، أنه بالظاهر ضد إيران بس بالواقع ضد الشيعة. يعني هون الشعب الإيراني وإيران والإيرانيين صاروا في قلب المعركة بيننا وبين الكفر العالمي كله. والذي لا يقف مع أخوال الإمام السجاد سلام الله عليه في هذه المرحلة يقف مع أمريكا ومع يهود اليهود.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ويشهد الله، أكرر أني لا أقول هذا من منطلق سياسي أبدا، الإيرانيين هن عجم ونحن عرب، بس الدين يجمعنا، هم يعملون لأهداف الدين التي يجب علينا أن نكون في خدمتهم ما داموا يخدمونها. لو فرضنا الهنود الحمر أو غيرهم مشتغلين هذا الشغل اللي اشتغلوه الإيرانيين ضد اليهود، كان واجبنا أن نكون في خدمتهم. فكيف لما بيكون هذا الشغل على يد مسلمين ومن منطلقات إيمانية؟ صح أنه بينفعهم هذا الأمر. ليش بينفعهم؟ لأنه إسرائيل هي تهدد إيران. ليش عم تهدد إيران؟ لأنه إيران من قبل الإمام الخميني، من بداية حركة الإمام الخميني، دائما العدو الأساسي للمسلمين للعالم الإسلامي للأحرار كلهم إسرائيل، لأن إيران جعلت قضيتها الأساسية. الإمام الخميني دائما كان يركز على حرب الشاه لأنه عميل إسرائيل. طيب لو فرضنا أنه كانت السعودية مأمنة فجر خمسة، يعني هيك الفرض المحال مش محال، مش هيك؟ مأمنة فجر خمسة لغزة، شو كانوا بيعملوا هالناس بالدنيا؟ بيقولوا السعوديين هن قادة العالم والأحرار والمتحررين. عيب عيب أنه واحد منا أنه يكون هيك والله بخط الجهاد والمقاومة ويصير ما يعرف يعني يغمط الإيرانيين حقهم، ما يكون وفي. فجر خمسة، صواريخ فجر خمسة، فجر تحرير فلسطين صح، لكن هي في نفس الوقت امتحان، هي موقف إيران مع المقاومة. هي المقاومة بلبنان لولا الدعم الإيراني والمتابعة من الإيرانيين ما كانت صارت. أنا أذكر تصريح للشيخ رفسنجاني بوقت بداية الاجتياح الإسرائيلي كان عندنا مشايخ بلبنان هون يقولوا شو خصنا اللي جايين اليهود عيد الفلسطينية. في شيخ قالوا له وصلوا على الغبيري قال له ناول جايين عند الفلسطين احنا شو خصنا. ما كان حدا بلبنان بفكر بمقاومة شيء اسمه اسرائيل. وبتعرفوا كلكم انه الاسرائيليين فاتوا مرتاحين ينزلوا على البحر يتسبحوا وعلى اساس انه خلصونا من هول الفلسطيني. صح بوقت الفلسطين منظمات الفلسطينية كانت مذوق الناس المر. انا عايش سنة ونص بجنوب بهذيك المرحلة وبعرف بالضبط الممارسات اللي كانوا يمارسوها. لكن انه مصير مع اسرائيل نحن بوقتها الشيخ رفسنجاني صرح اسرائيل وقعت في الفخ. لا يمكن للمسلم ان يتحمل اليهودي فوق رأسه. انه شوف يهودي واقف فوق رأسه المسلم ما بيقدر يتحمل. الامام الخميني رضوان الله عليه قال ابدأوا من الصفر وبدأت العمليات الاستشهادية. وصلت توجت بال2006 وما تزال المسألة تتوالى فصولا. حروب غزة دخلنا في عالم في عصر كأنه قطعنا 1500 سنة لقدام. الوضع اختلف جذريا. الآن لم تعد إسرائيل موجودة في شكل إسرائيل. أمريكا لم تعد كما كانت. أمريكا في طريقها إلى الزوال. المرحلة مرحلة فرز. هنا ينبغي أن نتنبه أنه مرور الإمام السجاد والسيدة زينب موكب أهل البيت بلبنان ومن قريب منطقة جنتا مش أمر هيك عفوي ولا صدفي أبدا. مرور موكب السبايا من منطقة قريبة من المنطقة اللي كانت المركز المعسكر الأساسي اللي طلق منه حركة المقاومة كلها في البدايات. لأن الطريق القديم كان على الشام على دمشق من عند سرغاية. في طريق من بعلبك على دمشق طريق عمجد العنجر غيره. بس كان الموكب موكب واللي حواليه والحرس وكذا فعلوا كم ألف شخص وكانوا مضطرين يمشوا مع المي. والمي هذا طريقها هذا نبع يحفوفة ومدري شو اللي هوني بالمنطقة. فالمرور كأنه مرور تأسيسي مش مرور هيك مجرد مرور عابر. من هنا أنا أقول دائما أن علينا في لبنان أن نؤسس لاستقبال ذكرى موكب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواجد في بعلبك. على الأقل البقاعيين لازم يكونوا بهالفترة يعني 28-29 محرم و30 محرم إذا كان الشهر مش ناقص يكونوا موجودين ببعلبك في هالفترة. مر الإمام السجاد والسيدة زينب لأنه بالأول من صفر وصلوا إلى دمشق. لازم نحرص أنه يكون استقبالنا. ليش أنا بأكد أنه مسيرة بأي وقت مهمة جدا بس مسيرة بعلبك تكون بال40. أنا قلت للأخوان وبرجع بأكد وما بتمشي المسيرة بشكل جيد إلا إذا كانت في مثل هذه الأيام والليالي في أواخر محرم. طالعين ننتظر هنيك مرور ذكرى مرور الإمام السجاد والسيدة زينب وأهل البيت عليهم السلام. هي المنطقة يتواجد فيها إذا قلنا الإمام صاحب الزمان عجل تعالى فرجه يتواجد هناك مسألة طبيعية جدا. هلأ إذا أم شهيد قالوا لها أنه كان مارق ابنك مرئينه من هون وأخذوه مثلا بالأسر لما كان واستشهد بصير بكل موسم بدها تروح تمرق هونيك تشم ريحته. لقد وجد يعقوب ريح يوسف لما فصلت العير. فإذا واحد بحب رسول الله وأهل البيت بده يبحث عن رائحة رسول الله من خلال موكب السبي في هذه المنطقة مكان رأس
الله. اللهم صلي على محمد وآل محمد.
أو مثلا مقام السيدة خولة وإن كان مش ثابت وما منجزم لكن مجرد هالاحتمال عظيم جدا ونزور هذا المقام برجاء المطلوب. وإذا واحد وقف على مرتفع وقال السلام عليك أبا عبد الله تكتب زيارة. ليش ما منروح لمكان مر منه موكب أهل البيت و فيه مكان رأس وضع فيه رأس الإمام الحسين سلام الله عليه، ومكان يقال أنه يمكن بنت من بنات الحسين يمكن موجودة، بدنا نتبرك بالزيارة خصوصا في هالموسم، هذا الموسم الطبيعي للزيارة ببعلبك، هذا الموسم، وضروري نظلنا نلبي الدعوة الموجودة هلأ إلى أن الله يهدي إن شاء الله ويعود ينقلوها للموسم الطبيعي. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا ببركات من مولانا سيد الساجدين وزين العابدين، ونقسم عليه خصوصا وهو ينظر غربة عمته مولاتنا السيدة زينب، إلا ما قبلنا لنكون في خط كربلاء وعاشوراء ومن أهل الدعاء، أهل الصحيفة السجادية وسائر أدعية المولى زين العابدين سلام الله عليه، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر والشهيد الصدر الثاني وشيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت والمرجع الفقيه الراحل السيد عبد الأعلى السبزواري، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والبحرين والحجاز والعراق والباكستان واليمن، وشهداء الإسلام في غزة وشهداء المقاومة الإسلامية عزها الله في لبنان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح من خصصنا هذه الليلة والثواب أعمال هذه الليلة، إلى روحي المرحوم محمد حسين صالح زعيتر، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.